السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونشكره شكرا كثيرا على ما من به علينا بإدراك هذا الشهر العظيم، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر تكفير السيئات، شهر رفعة الدرجات، شهر تضعيف الحسنات. نسأله سبحانه وتعالى كمن علينا بإدراك أول هذا الشهر أن يمن علينا بإتمام عدته، وأن يمن علينا بإدراك مواسم الخير بمنه وكرمه. إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدرك هذا الشهر وأن يدرك مواسم الخير. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره لما ذكر له رجل مات قتل في سبيل الله، فرآه راء أنه في المنام، ورأى بعد ذلك أخا له قد مات بعده وأدرك شهر رمضان، ورأى الذي أدرك شهر رمضان رأى سريره الذي هو عليه أرفع من سرير صاحبه. الحديث المعنى أن الذي رأى الرؤيا كأنه وقع في نفس شيء من كون ذاك كان مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا كان الذي كان قد أدرك شهر رمضان ومات كما يعني لم يموت في سبيل الله، لم يموت بالقتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما تستنكر من ذلك؟ أليس قد عاش بعده كذا وكذا وصلى صلاة كذا وكذا؟ أليس قد أدرك شهر رمضان؟ الحديث. فالمعنى أن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يدرك العبد مواسم الخير، ومن هذا الموسم العظيم أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام، وأن يبارك لنا في أوقاته وفي ساعاته، وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح منه وكرمه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه جواد كريم. في هذه اللقاءات سيكون درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى في رسالة للإمام العز وهو عبد العزيز بن عبد السلام، وهي مقاصد الصوم. مقاصد الصوم. هذا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله إمام كبير، إمام فقيه، إمام شافعي رحمه الله. ولد سنة 78 و500، وتوفي سنة 60 وبعد 600 للهجرة. وله مواقف عظيمة، وله مصنفات عظيمة، له كتابه القواعد الكبرى، وله رسائل أخرى، وله عناية رحمه الله بالمقاصد. وهو كغيره من أهل العلم له ما يقع فيه مما يخالفه غيره من أهل العلم، وكلامه رحمه الله في مسائل كان موضع احتفال في حين يذكر مسألة، وخاصة من المسائل الخلافية ويعللها، فإنه يكون تعليله مبنيا على مقاصد الشريعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض المسائل ونقل عنه وذكر كلامه فيه، وأيضا كان رحمه الله قويا في باب النظر والمعاني والمقاصد، ولهذا ألف هذه الرسالة وقال مقاصد الصوم. وإن كان رحمه الله أشار أيضا إلى بعض الأحكام الشرعية، لكن هذه الأحكام مأخوذة من أو هذه الحكم مأخوذة من الأحكام التي جاءت في هذه الرسالة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ثم بعد قال الشيخ الفقيه: هذه الرسالة كأنه والله أعلم افتتح هو، ثم بعد ذلك قال بعض طلابه بين افتتاحه وبين كتابه كلاما يثنون به عليه، لأن هذا الكلام لا يكون من نفس الإمام العز رحمه الله بهذا الثناء، لأنهم قالوا قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه. فيظهر والله أعلم، أو يحتمل أن افتتاح الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الإمام العز، ثم بعد ذلك ذكروا ثناء عليه، ثم بعد ذلك ابتدأ الكتاب بقوله كتاب الصوم وفيه 10 فصول. أولا قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم أن من عادة المصنفين رحمة الله عليهم أنهم يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه المسألة مما اشتهر فيها الكلام، وهي البداءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهل يبدأ بالبسملة أو بالحمد لله سبحانه بالحمد لله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة على أقوال، منهم من قال يبتدئ بالحمد ومنهم من قال يبتدئ بالبسملة، لكن النظر يقتضي التفصيل في هذا. وقال كثير من أهل العلم إنه إذا كان الابتداء برسالة عامة أو بتصنيف عام فإنه برسالة أو بتصنيف عام فإنه يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويضيف إلى ذلك يضيف مع ذلك الحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز. فإن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، آيات سورة الفاتحة. اقتداء بالكتاب العزيز فهو إمام الكتب، والكتب تتلوه وتتبعه. وإن كان الافتتاح لخطبة ولكلمة نحو ذلك فإنه يفتتحها بالحمد لله رب العالمين، كما هو هديه عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح خطبه في جميع الخطب بالحمد لله سبحانه وتعالى. ثم الصحيح أنه في جميع الخطب لا فرق بين خطبة الاستسقاء أو خطبة الجمعة أو غيرها من الخطب، فإنها تفتتح بالحمد لله رب العالمين. وإن كانت الرسالة رسالة خاصة من شخص إلى شخص أو من شخص إلى جماعة مخصوصين فإنه يفتتحها بالبسملة، وهذا كما في كتابه عليه الصلاة والسلام الذي كتبه إلى هرقل عظيم الروم، كما قال من محمد عبد الله ورسوله، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فافتتحه بالبسملة. وكذلك الكتاب الذي كتبه عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش فإنه أراد أيضا أن يفتتحه بالبسملة عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة، والحديثان رواهما البخاري. فهذا هو الأظهر في الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم في الكتب الخاصة، وفي الكتب العامة كما تقدم يبتدئ بالبسملة ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالبسملة قوله البسملة هنا الباء مع الاسم، هذا الجار والمجرور اختلف في متعلقه ومن ثم اختلف في إعرابه، هل الجار والمجرور في موضع نصب بحسب المتعلق، إذا كان متعلقا بفعل يعني أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فيكون الباء حرف جر واسم مجرور، ويكون على هذا في موضع نصب بأبدأ، أو أنه في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. ولفظ الجلالة مضاف، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى ابتدئ مستعينا ومستصحبا هذا الاسم، ففيه بيان أن العبد لا تتيسر أموره إلا بأن يعينه الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الاستعانة بالله هي مفتاح الخير، مفتاح البركات، بل في العبادة العبد يقرأ الفاتحة في كل ركعة، يقرأ فيها إياك نعبد وإياك نستعين، فكذلك في جميع أموره يستعين بالله سبحانه وتعالى حتى تتيسر أموره. وكما تقدم أن نصنف بعد ذلك افتتح كتابه بعد البسملة وهو مقاصد الصوم، وهو مقاصد الصوم، والمقاصد جمع مقصد، وهي مشتقة من الفعل قصد، وهو يطلق على الطريق المستقيم. وكأن المصنف رحمه الله جعل كتابه مبنيا على المقاصد، إشارة إلى معنى عظيم في شرعية الصيام، في شرعية الصيام، مع أنه ابتدأه أول ما ابتدأه في وجوبه، وهو حكم، وحكم، لكن هذا الحكم مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة في قوله لعلكم تتقون، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو حكم وحكمة. فلهذا المصنف رحمه الله بين أن شرعية الصوم لمقاصد عظيمة، وأن هذه الشريعة مبنية على مقاصد عظيمة، فإنه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم، فشرعه وتشريعه للأشياء لحكم عظيمة. فلهذا كان معرفة الحكم من أعظم المعينات على أداء العبادة، والعبد يستسلم لله سبحانه وتعالى سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، لكن هذه العبادة مبنية على حكم ومقاصد عظيمة. ولهذا لما قال مقاصد الصوم، لأن الشريعة مبنية على المقاصد، بل من القواعد الكلية العظيمة، القواعد الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، المأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وما جاء من الأدلة بمثل هذا المعنى. فالمقاصد هي قبلة المجتهدين، معرفة المقاصد هي قبلة المجتهدين، كما يقول الإمام الجويني رحمه الله في كتاب البرهان أنها قبلة المجتهدين، من توجه إليها أصاب الحق، من توجه إليها يعني إلى المقاصد، بأن يعرف المقصد، يعرف الحكمة، يعرف المعنى، يعرف العلل، فإن هذه أمور مما يتبين بها حكم الشرع التي تبنى عليها أحكامه، فيضم المثيل إلى مثله والنظير إلى نظيره، وما كان مخالفا له فإنه يختلف حكمه لاختلافه في حكمته، وهكذا في جميع العبادات، وإن كانت تلتقي جميعها في معنى واحد، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لتوحيده سبحانه وتعالى. هذه الحكمة والغاية العظيمة لخلق العباد، وأنه لعبادته سبحانه وتعالى. فلهذا شرع لهم من العبادات، وشرع لهم من الأحكام المبنية على الحكم العظيمة ما يصلح أحوالهم في دينهم، ويبنون عليه أمورهم، وتستقيم عليه أحوالهم كلها. فلهذا بنى كتابه ورسالته هذه رحمه الله على المقاصد، وأشار إلى مقاصد ستأتي في ثنايا هذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أو نعم قال رحمه بعد البسم وبعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. وصلى، هذا عطف على قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم أن كثيرا من أهل العلم يرون أن يبتدأ بالحمد بعد البسملة، يكون الحمد بعد ذلك ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم تختلف طرقهم في مثل هذا، ولهذا هو رحمه الله صلى عليه على محمد عليه الصلاة والسلام قال وصلى الله، والصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم فيها. فجمهور العلماء قالوا إن صلاة الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، وصلاة أهل الإسلام بمعنى الدعاء. وذهب بعض أهل العلم وهو أبو العالية رفيع مهران الرياحي كما رواه البخاري عنه معلقا مجزوما، وقال به جمع من أهل العلم وانتصر له كثير من أهل العلم بعده، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وأيده بأدلة كثيرة أن صلاة الله سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام بمعنى الثناء، بمعنى الثناء، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا كما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله، وهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا القول أظهر وأرجح وله أدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى أنه في قوله سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما عاطف الصلوات الرحمة على الصلوات دل على المغايرة، العطف يدل على المغايرة، بمعنى أن الرحمة غير الصلاة، خلاف ما قال الجمهور رحمة الله عليهم أن صلاته عليه الصلاة والسلام بمعنى الرحمة. وهذا كما تقدم في الآية يدل على خلاف ذلك. أيضا هذا جاء في أدلة عدة، منها ما رواه أحمد وأبو داود برواية محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن قيس بن سعد بن عبادة، وفيه أن حديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم له سعد بن عبادة ذلك الطعام فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، صلواتك ورحمتك، فعاطف بينهم. وهذا الحديث وإن كان في سناد انقطاع لكن أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، من جهة أن الرحمة شيء والصلاة شيء، وأنها عطفت عليها وأنها غير. ومنها أيضا أن المسلمين أجمعوا على أنه يجوز أن يقال رحم الله فلانا وأنه يدعى له بالرحمة، واختلفوا في الصلاة استقلالا على غيره عليه الصلاة والسلام، اختلفوا الصلاة دل على أن الصلاة غير رحمة، أن الصلاة غير الرحمة، ولهذا يصلى عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فهل يصلى على غيره، هذه مسألة أخرى فيها خلاف، دل على أنها تختلف. وهنالك أدلة أخرى تدل أيضا على ظهور هذا القول وقوته، وأن الصلاة عليه الصلاة والسلام بمعنى الثناء عليه، صلى الله على سيدنا محمد. سيدنا محمد، كلمة سيدنا هو محمد، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثابت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقرن السيادة له عليه الصلاة والسلام مع الصلاة عليه والتسليم، أو أنه يلتزم ما جاء بوصف الصلاة عليه كما ثبت في الأخبار، وكما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا هو المشروع، أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقرن السيادة في مواضع جاء فيها ذكر الصلاة وحدها ولم تقرن معها السيادة، مثل الصلاة عليه، مثل مثلا ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله، لا يزاد فيها لفظ سيدنا. وكذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد، فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام ولا نزيد لفظ السيد. فعلى هذا يتحرر أنه إذا كان لفظ الصلاة في مواضع جاءت فيها الأدلة مبينة للفظ الصلاة منه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يزاد فيها، لأن هذه أمور توقيفية، وخاصة أنها إذا كانت في بعض المواضع التي هي من مواضع العبادة كمواضع التشهد، وكذلك في باب الأذان والإقامة نحو ذلك مما جاءت توقيفية، فإنه لا يزاد فيها لفظ سيدنا. وكذلك أيضا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وبعضها العلم قال إنه لا بأس أن يذكر لفظ السيد في غير هذا الموطن من المواطن المطلقة، ولا بأس بذلك. ومن أهل العلم من قال إن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أشد الناس تعظيما له عليه الصلاة والسلام، وهم نقلة سنته، ولم يعرف عنهم هذا اللفظ. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقرره في جواب له، نقله السخاوي رحمه الله، وذكر هذا المعنى. لكن من حيث الجملة قالوا إنه لا ينكر على من ذكره في بعض المواضع التي لم يأتي فيها يعني لم تأتي توقيفا، ولا يقال هذا من التشديد، إنما هذا من الوقوف مع الأدب معه عليه الصلاة والسلام، هذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام له المقام العظيم، وعند ذكره يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنقف ونتأدب بالآداب التي أدبنا بها عليه الصلاة والسلام، وهنا مواضع أخرى قد تتسع للخلاف من هذا الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تقرن مع السلام، هذا هو الأكمل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقرن الصلاة مع السلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك من المواضع التي كما تقدم التي يذكر فيها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مما جاء ذكره في بعض المواطن بدون لفظ السيد، مثلا في الدخول إلى المسجد والخروج منه نحو ذلك، وكذلك ما تقدم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. فلهذا ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله بأن يثني عليه في الملأ الأعلى، وكذلك في السلام عليه عليه الصلاة والسلام. والسلام والسلامة عليه أو التسليم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته وكذلك بعد موته، فهو يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، إما في حين في الأحوال المطلقة أو في الأحوال الخاصة في الصلاة في التشهد ونحو ذلك، وكذلك مع السلام. والسلام عليه هو السلامة، الدعاء له بالسلامة بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى بحفظه في بدنه، وكذلك من السلامة سلامة دينه وسلامة شرعه وسلامة سنته. وهذا أيضا يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بأن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام بأن يسلم الله دينه ويسلم شرعه، وفي معنى ذلك التسليم لشرعه ودينه. فإن من يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى بأن يثني عليه أن يسلم لدينه، أن يكون في موضع التسليم، في موضع الأخذ بسنته وعدم الاعتراض عليها. وهذا لا شك من أعظم السلامة لدينه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال الشيخ، وهذا كما تقدم لعله من بعض تلاميذه الذين كتبوا هذه الرسالة، قال الشيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح، وهذه لا شك أنها ألفاظ مدح لهذا الإمام العظيم رحمة الله عليه لما كان عليه من الإمامة والعلم والفقه رحمه الله، وإن كان كغيره من أهل العلم له أخطاء وله يعني ما وقع فيه من بعض الأغلاط، لكن المسلم عليه أن يدعو لأهل الإسلام وعليه أن يحسن الظن بهم. ومثل هؤلاء الأئمة الذين ظهر لهم لسان صدق في العالمين، ظهر لسان صدق بين الناس وظهر الثناء عليهم وظهر يعني ما يبين ما هم عليه من نصر للإسلام ونصر ونشر لأحكامه وبيان لحكمه، ما يبين إخلاصهم وصدقهم في نشر هذا الدين. ولهذا قالوا بقية السلف، والبقية تطلق على من كان على طريقة السلف، البقية الباقية الذين هم يدلون على الخير وينشرون الخير، بقية السلف الصالح: عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي رحمه الله الشافعي حفظه الله وأبقاه. وهذا يبين أنها قيلت في حياته رحمه الله ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه. كتاب الصوم، وفيه 10 فصول: الفصل الأول في وجوبه بدأ رحمه الله ببيان حكم من أحكام الصيام، وهذا هو الحكم الأول، وهو وجوب الصوم، ووجوبه بإجماع المسلمين. وكما سيأتي في كلامه رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحد أركان الإسلام 5، وقد أجمع المسلمون على وجوب الصوم. قال الله تعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء العظيم من الله سبحانه وتعالى يسترعي سمع العبد وقلبه ولبه، لأنه حين تفتتح الآية بمثل هذا النداء فإنه إما أمر خير تؤمر به أو شر تحذر عنه، كما صح ذلك عن عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن المبارك في كتابيهما والزهد بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي رحمه الله الصحابي الجليل متوفى 32 للهجرة، قال رحمه الله: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى أو شر يحذر منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا نداء لأهل الإيمان لأنهم هم المستجيبون وهم الذين يرعون وهم الذين يقبلون ويقبلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى لإيمانهم وتصديقهم. يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان من الأمن والأمان والتصديق والإقرار بالقلب، فهذا مما يجعله يؤمن بهذا ويقبل ويقبل مصدقا عاملا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. هنا جاء بهذه الصيغة، هذه الصيغة تدل على الوجوب، وصيغ الوجوب كثيرة، منها لفظ الكتابة كما في قوله سبحانه كتب يا أيها كتب عليكم القتال، ما جاء وكذلك القصاص، فكل ما جاء مكتوبا فإنه واجب كتبه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام، وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله في بيانه. والصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى تمام مغيب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع. كتب عليكم الصيام كما كتب، كما كتب يعني ككتابته على من كان قبلكم، فالميم هنا مصدرية، كما أي ككتابته، والمعنى كتب الله عليكم الصيام كتابا، فكتابا ككتابته على من كان قبلكم، أو هي موصولة بمعنى كالذي كتب على الذين من قبلكم، وهما قولان لأهل العلم. فالمعنى ككتابته بمعنى أنه وجب عليكم كما وجب على من كان قبلكم، أو كتب عليكم كالذي كتب على الذين من قبلكم. وعلى هذا اختلف في هذا، هل هو المراد بقدره من جهة الزمان أو بقدره من جهة العدد، ولم يأتي شيء في السنة يبين هذا، إنما الذي يظهر ويتبين من الآية أن القدر في كتابته وهو وجوبه من حيث الجملة، أن الصيام واجب، يعني أنه لم يكن واجبا عليكم وحدكم، بل قد وجب على من كان قبلكم، كان وجب على من كان قبلكم. وهذا فيه أيضا بيان أن الصيام ليس بالأمر الشديد، لأنه قد كتب على الذين من قبلكم، وكتابته عليكم أسهل وأيسر في عدده وفي كيفية صومه، فيكون يسيرا سهلا، ولقال أياما معدودات. فهذا كما هو في سائر أحكام الشريعة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا إشارة إلى معنى عظيم في قوله لعلكم تتقون، وأن معنى تتقون الله سبحانه وتعالى بصومكم، وفيه بيان الحكم والحكمة، بيان الحكم والحكمة، ويكون المعنى تعليل هنا لتتقوا، يكون التعليل هنا لتتقوا، مع أن الإمام العز رحمه الله قال معناه لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون النار بصومه. وفي هذا نظر، لأنه تخصيص لبعض معنى التقوى، لعلكم تتقون النار بصومه، لكن كأنه والله أعلم فر مما قال بعضهم من أن لعل تكون للترجي وتكون الإشفاق والتوقع وما أشبه ذلك، وأن هذا لا يكون، لا ينسب لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل على المعنى الأول، وأن هنا تكون اللام هنا للتعليل بمعنى لتتقوا الله سبحانه وتعالى، فيكون معناها أوسع لا يرد مثل هذا، فتكون الحكمة ظاهرة ولا تكون لعلكم هنا خاصة، يعني بالنسبة للمكلفين، بالنسبة للمكلفين، ويكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم لأجل هذا المعنى العظيم والحكمة العظيمة، وهو لأجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. وتقواه يحصل فيها اتقاء النار باجتناب ما حرم سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا باجتناب ما نهى عن تناوله في وقت الصوم لعلكم تتقون. ولا شك أن الحكمة واضحة وجلية في الصوم حين يمسك عن الطعام والشراب، فإنه من أعظم أسباب التقوى، وسيأتي في الحديث في هذا المعنى ما يبينه في بخصوص الصوم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن العبد بصومه يقلل مسالكه، لأنه حين تضيق مجاري الطعام والشراب فإنه يضيق جريانه، ولهذا جاء في اللفظ الآخر عند مسلم: يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. وهذا الحكمة فيه واضحة. قال هو لكن هو رحمه الله قال: معناه لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. ولا شك أن هذا معنى من المعاني التي تؤخذ من الآية، ومعنى الآية فيما يظهر والله أعلم، وهذا قد بينه أهل العلم وذكروه أوسع في قوله لعلكم تتقون، وحذف المتعلق ولم يقل يعني أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، بل حذفه، والمعنى وحذف المتعلق يدل على العموم في تقواه سبحانه وتعالى بالصوم، تتقون النار بصومه. وهذا المعنى إذا فسر على معنى الحكمة فإنه يكون المعنى عاما، لأن اتقاء النار يكون باجتناب ما حرم الله، ويكون بأداء ما أوجب الله. ويلزم على هذا أن العبد إذا اتقى النار فإن مآله إلى الجنة، ولهذا قال: فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. ولعل هذا إشارة إلى كبائر الذنوب، وإذا كان هذا هو المعنى من هذه الكلمة أو من هذا السياق الذي ذكر رحمه الله، فإنه ميل منه إلى القول بأن صومه سبب لغفران كبائر الذنوب، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء أن كبائر الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فالمعنى أن الطاعات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وقرره ونصره بأدلة كثيرة، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيها كلها غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مطلق في جميع الذنوب، وجاء في رواية من حديث عبادة ومن حديث أبي هريرة وعند أحمد من طريقين، قال الحافظ رحمه الله إسنادها حسن وما تأخر، وبعض العلم ضعف زيادة وما تأخر، لكن الخبر كما تقدم ثبت في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه مع أدلة أخرى تدل على هذا المعنى. ولعل هذا القول في غفران الذنوب أو غفران الكبائر لا يخالف أو يلتقي مع قول الجمهور من جهة أن المعنى أن من أقبل على هذه الأعمال الصالحة العظيمة بإقبال شديد أن في ضمنها التوبة ولهذا جاء في الحديث حديث مسعود حديث أبي الدرداء والحديث من طريقين من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوب وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من الكبائر، وهذا إذا حمل على أنه قالها صادقا من قلبه مقبلا على ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يكون هذا القول إلا في ضمنه الإقلاع عن الذنوب، فهو متضمن للتوبة، والله أعلم. قال رحمه الله: فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، على أن نعبد الله ونكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ لمسلم على قوله أن نعبد الله ونكفر بما دونه، وكذلك عند مسلم على أن يوحد الله، وكذلك هنا قال وحج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على صوم رمضان. هذا هو لفظ مسلم، وفي الصحيحين قدم الصوم على الحج، وفي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام بني، ولا أن عند البخاري ومسلم من حديثه ومن حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس شهادات: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، بهذا يعني بهذا اللفظ بذكر الشهادتين، والمعنى واحد، المعنى هو أن تعبد الله وأن تكفر بما دونه، هذا هو معنى الشهادتين. والشاهد من قوله هو صوم رمضان. وهذا الحديث كما تقدم في الصحيح عن ابن عمر، وجاء عند محمد بن نصر المروزي على خمس دعائم، وجاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجاء من حديث أخرى، لكن أشر الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وجاء في صحيح مسلم أنه قال رضي الله عنه لما قيل له، لما قال في 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 لفظ جاء في وجاء في لفظ في صحيح مسلم أيضا حج البيت وصوم رمضان وحج البيت، نعم، وهذا اللفظ حج البيت وصوم رمضان في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم قدم صوم رمضان على الحج على المشهور، فقال القائل: وحج والحج وصوم رمضان؟ قال: لا، وصوم رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الصحيحين قدم الحج هو ابن عمر على صوم رمضان. ولهذا اختلف العلماء هل الحج مقدم على صوم رمضان أو يعني في الرواية، أو رمضان مقدم على صوم رمضان مقدم على الحج. من العلم من قال إن ابن عمر رواه باللفظين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة رواه كذا وتارة رواه كذا، لأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذين اللفظين، سمعه بتقديم الحج وسمعه بتقديم الصيام. وعلى هذا يكون قولها حين قال ذاك الرجل له، حين قال له ذلك الرجل الصوم الحج، قدم الحج على الصوم، قال هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم صوم الحج، يكون معنى صحيح أنك حين استنكرت علي تقديم الصوم على الحج فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصوم الحج، ولا ينفي أن يكون سمع النبي عليه الصلاة والسلام قدم الحج على الصوم، فهو يريد أن يبين أن روايتين عن النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما ثابت، ولا تناقض في روايات ولا اختلاف في روايات ابن عمر. ومن أهل العلم من نظر في الروايات وقال إن أكثر الروايات والمعروفة عن ابن عمر خاصة من أخص أصحابه ممن روى عنه، وكذلك في الطبقات التي بعد ذلك أكثر الرواة وأحفظهم على تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم، وأن الأكثر على هذا، وإن كان جاء تقديم الصوم ثم الحج، لكن الأكثر والأحفظ هو تقديم الحج على الصوم، وهذا مال إليه البخاري رحمه الله والنسائي. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر كتاب الحج قبل كتاب الصوم، كتاب الحج في صحيح البخاري قبل كتاب الصوم، وكأنه بناه على هذا، على روايته للحج قبل الصوم. وبالجملة كما تقدم هذه كلها أركان الإسلام، والإسلام لا يقوم إلا على هذه الدعائم الخمس، والشاهد قوله وصوم رمضان، فالإسلام بني عليها، معنى أن الإسلام كأنه بنيان على أركان، وهذه الأركان الخمسة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، كالبيت الذي له خشب وعمد وعمد يبنى عليها ويكون له أسطوان في الوسط، ويكون له أيضا عمد من هنا ومن هنا، وهنالك أيضا ما يمسك هذا البيت وهو الطنب، وهذه الطنب هي سائر الأعمال، وهي سائر الفروع الأخرى العظيمة التي تكون تثبيتا لهذا البيت. ولا شك أن الطنب تثبت البيت مع الرياح والعواصف، هذا التشبيه الحسي هو من جهته يوافق التشبيه، يوافق المعنى الذي ذكر في الحديث، وهو تشبيه معنوي من جهة أن الإسلام بني على هذه الأصول الخمسة. قال رحمه الله وصوم رمضان، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، والآية قبل ذلك صريحة في هذا، وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وأجمع المسلمون على وجوب الصوم، أجمع المسلمون على وجوب الصوم، والصوم بشروط التي ذكرها أهل العلم، ويأتي شرح إلى شيء من الأحكام والحكم في كلام مصنف رحمه الله. قال رحمه الله الفصل الثاني في فضائله للصوم فوائد، ثم ذكر رحمه الله وسرد فوائد، قال رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات تكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. هذه الفوائد أو هذه فوائد، وقال للصوم فوائد، فوائده عظيمة، لكنه رحمه نص على بعض فوائده ثم ذكرها فائدة فائدة بعد ذلك. فقال في الفائدة الأولى لما قال في فضائله، لما ذكر حكمه ذكر فضائله، ولم يسترسل رحمه الله في الأحكام المتعلقة بالصوم، وإن كان سيذكر شيئا منها كما سيأتي في كلامه، لكن كأنه رحمه الله أراد أن يشير إلى معنى الآية المتقدمة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم أشار إلى الحكمة هذه والتقوى باتقاء النار بصومه، فناسب أن يذكر فضائله التي أشير إليها في ختام الآية لعلكم تتقون، وهذا حاصل بذكر هذه الفضائل التي ذكرها. وهذه الدرجات وهذه الفضائل العظيمة في رمضان وفي غيره، لكن لرمضان خصوصه من بين سائر الأعمال كما سيأتي في كلامه رحمه الله. ثم ذكر في قوله فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا متعلق برفع الدرجات، فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ذكر قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبك كما سيأتي إن شاء الله. فقال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، لا شك أن هذا الفتح مناسب لرفع الدرجات. قال فتحت أبواب الجنة، وهذا اللفظ صريح في أنها تفتح أبواب الجنة، وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم فتحت أبواب الرحمة، جاء في صحيح البخاري فتحت أبواب السماء. واختلف العلماء في فتح الأبواب، هل هو فتح حقيقي أو هو إشارة إلى معنى، وقالوا إن هذا إشارة إلى ما دلت عليه الرواية الأخرى وهو فتح أبواب الرحمة، فتح أبواب السماء، فلا يكون فتحا حقيقيا، إنما يعبر عنه بعضهم بفتح مجازي. لكن الأظهر والصواب، بل الصواب أن الأبواب الجنة تفتح حقيقة، فتحت أبواب الجنة، بدليل أنه قابله وغلقت أبواب النار، وهذا في أكثر الروايات، في أكثر الروايات، وفتحها على حقيقتها. أما ما جاء من فتحت أبواب الرحمة فالأظهر والله أعلم أنها من بعض الرواة، وهذا يقع أن الراوي يرويها على المعنى إذا قيل إن المعنى مطابق، مع أن من يقول إن الفتح لأبواب الجنة فتح حقيقي، فتح أبواب الرحمة تكون ثمرة فتح أبواب الجنة الفتح الحقيقي، من ثمرة فتحها فتحا حقيقيا فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وهذا واضح في أن فتحها يكون على حقيقتها، وأن أبواب الرحمة هنا بمعنى الثمرة الحاصلة بفتح أبواب الجنة. وهذا هو الأظهر، لأن أكثر الروايات في الصحيحين والمحفوظ في هذا أنها فتحت أبواب الجنة. فتحت أبواب الرحمة هذه جاءت في صحيح مسلم رواية حمر حرملة بن يحيى التوجيبي عن ابن وهب، وأكثر الرواة قالوا فتحت أبواب الجنة، يدل عليه أن الربيع بن سليمان وهو يعني أكبر وأوثق وأضبط من حرملة بن يحيى رواه عن ابن وهب بلفظ فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة عند النسائي. وعلى هذا يكون المحفوظ فتح أبواب الجنة، أن الفتح لأبواب الجنة كما تقدم في مقابلة بغلق أبواب النيران، وتكون فتحت أبواب السماء أيضا رواية على المعنى، وهذا يقع في كثير من الألفاظ. يعني أهل العلم من الحفاظ رحمة الله عليهم يذكرون في الصحيحين وفي غيرهما أن يكون الحديث روي بألفاظ وتكون الواقعة واحدة، وقد يروى بألفاظ كثيرة الواقعة محفوظة ومعروفة، لكن يجزم بأن الحديث لم يأتي إلا بلفظ واحد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنكحتكها بما معك من القرآن،
ملكتكها بما معك من القرآن، أملكناكها بما معك من القرآن، زوجناكها بما معك من القرآن، أمكناكها بما معك من القرآن. جاء نحو 6 أو 7 ألفاظ والواقعة واحدة، فهذا يجزم بأن الألفاظ رويت بالمعنى وأن اللفظ المحفوظ هو لفظ واحد. وهذا يقع في روايات كثيرة، أهل العلم رحمة الله عليهم حين يتبعون الألفاظ ويتبعون مخارجها من مخرج إسناد الخبر فيثبت عنهم أو يثبت عندهم اللفظة المحفوظة والتي تكون موافقة للألفاظ الكثيرة المروية عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها فيما يظهر هذه اللفظة. ولهذا قال: وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. وتصفيد الشياطين على حقيقته، وأنها تصفد حقيقة، وأنها تقيد بالأغلال. ومن أهل العلم من قال إن المعنى هو انكفاف شرهم، وأنهم لا يخلصون إلى ما لا يخلصون فيه في غير رمضان، وأن هذا هو المعنى. ومن أهل العلم من قال إن صفلت الشياطين المعنى صفلت مردتهم، وهذا جاء في رواية جيدة عند ابن خزيمة والترمذي والنسائي وأحمد: وصفلت مردة الجن. فعلى هذا إما أن يقال إن التصفيد كما تقدم لمردة الجن، لأن إغواءهم ووسوستهم وكيدهم لا ينقطع في رمضان وفي غير رمضان، لكن يكون المعنى على هذا إما أنه يخف ويقل ولا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، وإما أن يكون، وهذا هو أقرب والله أعلم، لأن القاعدة في مثل هذا أن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، إما على سبيل التفسير والبيان وإما على سبيل التقييد، وتكون تلك الرواية الأخرى التي جاءت وصفدت أو قيت مردة الجن وهم عتاتهم وشياطينهم ومردتهم. ولا شك أن تصفيد مردة الجن من أعظم أسباب قلة وسوستهم وكيدهم وكيد بقية الشياطين الذين لا يكون من مردتهم. فهذا أو هذه الرواية تكون مقيدة مبينة الروايات الأخرى. وهنا بحث ما يتعلق بأبواب الجنة لعله يأتي إن شاء الله في درس غد إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأحوالنا وفي جميع أمورنا بمنه وكرمه، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.